ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. كتل سياسية لتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة والحرية والتغيير تدعو لتكامل الجهات الدولية والإقليمية لوقف الحرب. اجتماع توغو يوصي بفتح مطار الشهيد صبيرة أمام القضايا الإنسانية و80 كيانا مدنيا يوقعون على وثيقة لوقف الحرب. استمرار القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم وانسحاب الجيش من مناطق في جنوب كردفان. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 3.5 مليون، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على جهات فاعلة في الحرب. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدانت قوى الحرية والتغيير الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السري والجيش خلال الحرب الدائرة داعية للتحقيق المستقل. ودعت الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالقاهرة لتكامل الجهود الدولية والإقليمية وتوحيد المبادرات المحلية لوقف الحرب. وفي الأثناء اتهم الحزب الشيوعي دول مجاورة بمد طرفي الصراع بالسلاح، مبينا أن محادثات جدة توقفت لأسباب غير كافية. ودعا الحزب الشيوعي لتشكيل جبهة شعبية عريضة لوقف الحرب الجارية. كشفت نائبة رئيس بعثة اليونتمس عن مقتل 18 من عمال الإقاصة منذ اندلاع الحرب، وأن المساعدات لا تزال تتعرض للنهب. من جانبها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 3.5 مليون، بزيادة قدرها 73,000 خلال الأسبوع الماضي. أعلنت مصادر دبلوماسية عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الجهات الرئيسية الفاعلة في الحرب، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول والحسابات المصرفية. من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية التزامها بمساعدة السودان، وأن الحرب زادت من الاحتياجات الإنسانية. قتل الشاب محمد السر وأصيب آخرين جراء سقوط قذيفة في الثورة الحارة الرابعة بأم درمان يوم الثلاثاء. من جانبها اتهمت لجان أحياء بحري الدعم السري بقتل مواطن واعتقال 2 من أبناء الحي يوم الثلاثاء. من جهتها أدانت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم اعتقال عضو لجان المقاومة سيف النصر من منزله بواسطة الدعم السري يوم الثلاثاء. احتجزت نيابة المعلوماتية بالقضارف الناشط السياسي جعفر خضر على خلفية 3 بلاغات تتعلق بالنشر في فيسبوك. وقال جعفر خضر أن النيابة رفضت الإفراج عنه بالضمانة وقررت حبسه لمدة 24 ساعة تمهيدا لعرضه على النيابة. وتتعلق البلاغات بمنشورات في فيسبوك في مواجهة أحد قيادات المؤتمر الوطني وعمال التعدين في البحر الأحمر والتعدي على مواطن من قبل ضابط في الجمارك.
أطلقت الكتلة الديمقراطية مبادرة دعت فيها البرهان لتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة بالسرعة اللازمة. وأعلنت الكتلة في مؤتمر صحفي في القاهرة أن مبادرتها تساند منبر جدة للوصول إلى وقف إطلاق النار دائم، وأكدت ضرورة تشكيل آلية إقليمية ودولية تعمل على تلبية متطلبات الشعب. وقال تيجاني سيسي القيادي في الحراك الوطني في مؤتمر صحفي إن المبادرة تحدث لبناء مدخل وطني لقيادة القوى السياسية لحوار وطني شفاف، وصولا إلى تحول مدني وديمقراطي كامل يؤسس لدولة المواطنة المتساوية. كما أكدت إطلاق الحوار الشامل، وشددت على تنفيذ اتفاق جوبا وإيجاد حل عادل لقضية شرق البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا أردنا أن نوقف الحرب وقضية الحرب يا جماعة، ما في زول داير حرب، كلنا عايزين الحرب دي تجيف، كل القوى السياسية عايز الحرب دي تجيف. ولكن في نفس الوقت احنا بنفتكر انه مدخلنا لإيقاف الحرب هو ان يكون هنالك حدا ادنى من التوافق الوطني السياسي حول كيفية إدارة البلاد، ولانه الحرب بيخضع ايضا للتقديرات العسكرية.
من جهة اخرى، وقعت 80 من المكونات وشخصيات هيئات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة على وثيقة اعلام مبادئ مشتركة يؤسس لإنهاء الحرب وبناء عملية سياسية بقيادة المدنيين تؤدي إلى الحكم المدني. واتفقت المكونات على إبعاد الطرفين المتحاربين من العمل السياسي نهائيا وتشكيل الجيش الوطني المهني الموحد لحماية الدستور بإشراف المدنيين. فقال منسق التجمع المدني السفير السوداني السابق في واشنطن نور الدين ساتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنهم شرعوا في الاتصال بالقوى السياسية لإيجاد أرضية معقولة للعمل المشترك. وأبرز الموقعين على الوثيقة نور الدين ساتي وعبد الرحمن الأمين والباقر العفيف وسليمان بلدو وأسماء النعيم. وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك اتصالات مبدئية وتفاهمات مبدئية مع بعض الأحزاب ومع جوانب من قوى الحرية والتغيير، بدينا في التواصل معهم واتصالات تمهيدا لإيجاد أرضية معقولة للتفاهم حول الرؤية في اتصالات مبدئية.
أوصل اجتماع التشاوري للقيادات السياسية في دارفور التي انعقد في توغو بفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية وانسياب المساعدات إلى دارفور بصورة مباشرة عبر ميناء الشهيد صبيرة في الجنينة الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع. وقال الدكتور نور الدين أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع لراديو دابانغا إن الاجتماع شدد على وقف انزلاق دارفور في أوتون الحرب الأحلية، وأوضح أن الاجتماع أوصى رجالات الإدارة الأحلية بالسعي لإعادة السلطان سعد بحر الدين من تشاد إلى الجنينة، بينما قال وزير الخارجية التوغولي إن استضافتهم للاجتماع يأتي في إطار إنهاء الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
النتائج المرجوة نحن متوقعين إنها أن نخرج بها، إننا نضع خارطة الطريق أو خطة عشان نجنب دارفور من الانزلاق في أوتون الحرب الأهلية الشاملة، على الرغم من إنه بوادير بدأت تظهر. والشيء الثاني نفتح ممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية.
قتل أكثر من 15 شخصا بينهم أطفال في أمبدة بأمدرمان جراء القصف المدفعي، كما تضررت نحو 5 منازل. من جهة أخرى قتل المواطن آدم عربي 41 سنة وأبلي 10 أطفال، وأصيب ابنه النزير 14 سنة على يد الجيش في خرطوم بحري حي الكدرو يوم الأحد. ومن جهة أخرى نهبت قوات الدعم السريع بالحلفاية 2 بوكس يوم الاثنين مملوك لمواطنين. وفي الأثناء اتهم مهاموات طوارئ الدعم السريع بإخلاء مناطق سكنية في أجزاء من الصحافة والعشرة وجبرة بجانب أبو آدم والقبة والقلعة بالكلاب. سحبت صباح الاثنين قوة تتبع للقوات المسلحة السودانية المرابطة بمنطقة كدرن 10 كيلومتر جنوب دلامي إلى حامية دلامي العسكرية إثر قصف بمدافع الحاون تعرضت له صباح الأحد. وقال شهود عيان من دلامي لراديو دبنغا إن القوة التي تتبع للجيش انسحبت صباح الاثنين من حامية كدرن وانضمت للقوات المتمركزة في حامية دلامي. الجدير بالذكر أن قوات الجيش السوداني التي كانت مرابطة في منطقة عبري قد انسحبت في وقت سابق وانضمت أيضا لحامية الجيش بدلامي إثر تحديدات من الجيش الشعبي لمهاجمتها. كشف مواطنون من كاس بولاية جنوب دارفور عن الانعدام التام للأدوية المنقذة للحياة مثل الأنسولين مع الهدوء النسبي للوضع الأمني، مشيرين إلى استمرار سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الصادق مهدي أحد الضباط الإداريين في محلية كاس لراديو دابانغا إن قوات الدعم السريع عقدت اجتماعا مع الضباط الإداريين والإدارة الأهلية يوم الثلاثاء مطالبة بعودة الحياة إلى طبيعتها. وأوضحت إن الدعم السريع طالبت الضباط الإداريين وضباط الشرطة بمزاولة عملهم، وأشار إلى نشر عربات عسكرية في السوق ومختلف المناطق، وأشار إلى منع حمل السلاح. وأضاف في هذا الخصوص:
إن الشرطة تجي لتمارس نشاطها، وطلب إن الضباط الإداريين يجوا ويمارسوا نشاطهم، وطلب إنه الحياة تصير طبيعية، ومنع السلاح إنه أي زول ما يمنع يحمل سلاح في الشوارع العامة. تم تنفيذ بيانهم ده بنسبة كبيرة جدا.
تعيش مدينة نيالا أوضاع مأساوية بعد الاشتباكات التي استمرت لأربع أيام حتى يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا. وقال مواطنون لراديو دابانغا إن المدينة تشحت شحا في معظم السلع الاستهلاكية في الأسواق مع إقلاق السوق الشعبي نيالا الذي كان يعتمد عليه معظم سكان نيالا. وأوضحوا أن الوضع الصحي ينذر بالخطر، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة ومرض الفشل الكلوي، وذلك بعد خروج المستشفى التخصصي عن الخدمة بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع في محيط المستشفى. أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن 70% من مناطق الصراع خارج الخدمة مع نقص المعينات الطبية في المستشفيات العاملة. وأشار الدكتور عطية عبدالله عضو اللجنة لراديو دبنجا إلى عوائق في وصول الكوادر الطبية وعربات الإسعاف بسبب الممرات الآمنة، وتوقع تفشي الوبائيات خلال فصل الخريف بسبب الظروف الجارية وتكدس النازحين في مراكز الإيواء، وحذر من العواقب الوخيمة لعدم صرف مرتبات الكوادر الطبية منذ أبريل الماضي، ونوه إلى تكرار التعدي على الكوادر الطبية حيث وقعت 4 حوادث خلال اليومين الماضيين، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من وصول المعينات إلى مستحقيها بالشكل المطلوب. وأضاف في هذا الخصوص:
النظام الصحي يعاني الأمرين، تأثر تأثيرا كبيرا وعلى ضوئه تأثرت الخدمات الطبية. أكثر من 70% من المستشفيات في مناطق الصراع هي خارج الخدمة، والتي داخل الخدمة تتوقف خلال يوم مرة ومرتين وثلاث، وأيضا تعاني من النقص الحاد في المعينات الطبية.
يعيش مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في أدرية تشادية وضعا كارثيا مع تفشي الأمراض وعدم توفر الغذاء. ونظمت رابطة أبناء دارفور في النرويج مبادرة جمعت مبالغ نقدية لتوفير الأدوية والمعينات للاجئين. وأوضح محمد حجار ممثل الرابطة الذي وصل إلى أدري في مقابلة مع راديو دبنجا إنه سلم الجهات المختصة معينات تتمثل في الأدوية والمعينات مثل الناموسيات، وقال إن اللاجئين يعانون أوضاع صحية قاسية مع عدم توفر الغذاء والإيواء الكافي، وأشار إلى انتشار كثيف للبعوض مما يؤدي لانتشار الملاريا بجانب تفشي سهائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأكد استمرار تدفق اللاجئين. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع كان أسوأ من السيء بكثير جدا، كمية الناس كانت كثيرة شديد. إحنا حاولنا نغطي جزء من احتياجاتهم حتى لو فترة قليلة جدا، ووجدنا أيضا أن الوضع الجانب الصحي صعبة وقاسية جدا، الأطفال والنساء المرضى نايمين في الأرض.
هاجمت قوات الدعم السريع مسنودة بميليشيات مدينة سيربا بولاية غربي دارفور أمس الاثنين، في وقت شهدت محلية سيربا والمناطق التابعة لها حركة نزوح إلى بعض المناطق الأكثر أمنا وحركة لجوء إلى دولة تشاد المجاورة. وقال مواطن من سيربا لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع والميليشيات هاجمت مدينة سيربا مساء أمس الاثنين، مبينا أن الأهالي استطاعوا صد الهجوم. وأوضح أن رئاسة اللواء 56 بسيربا تبادلت القصف مع قوات الدعم السريع والميليشيات بالهاون، وقال أن الدعم السريع والميليشيات انسحبوا جنوبا نحو مدينة الجنينة، ولا زال التوتر يسود المنطقة خوفا من هجوم جديد. أعلنت غرفة طوارئ بحري أن انقطاع الإمداد المائي من معظم أحياء بحري منذ 100 يوم بسبب توقف محطتي بحري والحلفاية. كما أعلنت الغرفة أن توقف 29 مرفقا صحيا من أصل 31 في بحري. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ الصحافة التوقف عن العمل لأجل غير مسمى لأسباب أمنية. وفي ذات السياق قتل اللواء معاش مرغني عبد الرحمن على يد الدعم السريع داخل منزله بامتداد ناصر. وفي الأثناء اعتقلت قوات الدعم السريع عضو لجان مقاومة الجريف غرب عبد الله أبو الحسن، كما اعتقلت عضو غرفة طوارئ الخرطوم 3 سيف النصر سليمان من منزله. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يعتزم حامو الطوارئ رفع مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية وإلى المحكمة الإفريقية فيما يتعلق بتوسيع دائرة الاختصاص للتحقيقات لتشمل جميع أرجاء السودان المتأثرة بالحرب. للوقوف على تفاصيل المذكرة وقضايا أخرى عدلية، حان استضيف الأستاذة رحاب المبارك المحامية وعضو محامو الطوارئ. وفي البداية بنقول لها مرحب بك يا أستاذة في راديو دبنجا، وعايزينك تفاصيل المذكرة وأسبابها.
مرحب بكل مستمعي راديو دبنجا. بالنسبة للمذكرة اللي احنا عاوزين نرفعها للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الأفريقية، الطلب الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية إنه توسع نطاقها في ولايات الخرطوم وزالنجي والفاشر. في السابق ولايات المحكمة الجنائية الدولية كانت على منطقة دارفور باعتبارها إن دي المنطقة الوحيدة اللي كان فيها حرب. الآن الحرب زي ما أنت عارفينها وشايفينها توسعت للولايات دي كلها اللي هي قامت بالخرطوم في الخرطوم بطريقة أساسية، ومن فترة الثانية بتقوم في الفاشير وزالنجي إضافة للينيالا وبقية مدن دارفور. فنحن دايرين نوسع النطاق ده بحيث إنه الانتهاكات وجرائم الحرب أصبحت في كل الولايات اللي ذكرتها دي في السابق، لأنه هنالك كثير من الجرائم ارتكبت من الجانبين في الخرطوم، سواء كان من دعم سريع أو سواء كان من جيش، وترقى لأنها تكون جرائم حرب حقيقية. وعشان ما تتوطن سياسة الإفلات من العقاب، وإنه ما الناس ما تحس بإنه ما حتكون مستقبلا مسؤولة عن الجرائم اللي ارتكبتها في حقوق الشعب السوداني وحق المدنيين تحديدا. وزي ما أنت عارف سي الأعداد أصبحت مهولة من تقتيل واغتصابات ومن تشريد ومن خطف إلى آخره. دي كلها جرائم، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. عشان كده نحن رصدنا الانتهاكات طيلة فترة الحرب وحنرفع بها المذكرة. نفس المذكرة حنرفعها للمحكمة الأفريقية باحتوار إنه الآن مؤسسات الدولة أصبحت عاجزة عن تقديم العدالة للشعب السوداني، وهي أصلاً في الأساس ما بتوفرها، خصوصاً إنه كل المؤسسات الرئاسة بتاعتها موجودة في الخرطوم، فما في مؤسسة بعين شقالة سواء كان في الخرطوم والعمل في الولايات ضعيف، وما بالمؤسسية المطلوبة أو ما بالمهنية المطلوبة. وزي ما أنت عارف أصلا قضاءنا السوداني كان شبه منهار والآن أصبح منهار تماما. ده بيصايد انهيار العديد من المباني الموجودة في الأساس، المباني العديدية الموجودة في الأساس سواء كان محاكم أو أقسام شرطية أو نيابات، أغلبها تعرض للقصف والضرب بالمدفعية إلى آخر. لكل هذه الأسباب اللي أنا ذكرتها لك، يعني إحنا لازم نلجأ للتقاضي الاستراتيجي ونرفع المذكرات دي عبر المؤسسات دي عشان ما حقوق السودانيين ما تضيع.
طيب بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، طبعا اختصاص المنعقد للمحكمة هو في منطقة دارفور والاختصاص جاء من مجلس الأمن. هل من ناحية قانونية في إمكانية إنه المحكمة تمدد اختصاصها ليشمل جميع أرجاء السودان؟ وهل المحكمة هي الجهة اللي بتقرر الحاجة دي، ولا القرار لازم يجي من مجلس الأمن؟
وأساساً القرار ده في الأساس لما مرق، لأنه أصلاً كان في الوقت ذاك الحروب في المنطقة دي بس بالتحديد ما كانت شاملة لكل السودان، لذلك انعقد الاختصاص للمنطقة دي فقط. لكن نحن هسي بطلبنا حين يتقدم به ودي عشان ما الحكاية تتوسع، سواء كان بتقدم للمحكمة الجنائية الدولية أو سواء كان للمؤسسات المنشأة تقدر توسع لنا الدائرة والنطاق. فنحن الهدف من طلبنا للمحكمة الجنائية الدولية إنه الخرطوم فيها انتهاكات وفيها جرائم ترقى لأنها تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فمستحيل يعني يكون العيب الشكلي يغطي على الموضوعي، بحيث إنه تقول والله أنا بس اختصاصي في دارفور وما ننظر في أمر الخرطوم، لأنه قبل ما انعقدنا الاختصاص. فأي حاجة عندها حلة يعني، أي مشكلة لها حلة، نشوف الحلول المنطقية اللي بتتعامل بحيث إنه الكلام يشمل كل السودان، خصوصا إنه في السابق الخرطوم ما كان فيها جرائم حرب وما كان في الخرطوم في الأساس في حرب. بالتالي هسي الجميع يعلم ما يحدث في الخرطوم، فما بيقدر يقض نظر أو جميعا ما بنقدر نقض النظر عن حاسب الخرطوم، بحيث إنه والله يقول في عيب شكلي مثلا في القرار بتاع مجلس الأمن. أي حاجة فيها عيوب شكلية ممكن تتعدل لموضوعية بمرور الزمن وباختلاف الأوضاع ذاتها على أرض الواقع يعني في السودان.
طيب في ملاحظات عامة يعني من قانونيين على أداء المحكمة الجنائية إنه أداء بطيء وما بيواكب يعني سير العدالة والإسراع في تحقيق العدالة، هل الجانب ده أنتم متصورين إنه أنتم بتقدموا الطلب ده؟
والله شوف نحن ما هو ده الخيار، أن إحنا هنعمل شنو؟ البطء موجود نعم، والإجراءات بتمشي بطريقة بطيئة نعم، لكن دي طبيعة الجرائم، دي جرائم حساسة جدا وجرائم كبيرة، والاستفسار عنها والاستقصاء عنها والتأكد منها ومن معلوماتها هي ما بالبساطة اللي نحن بنتكلم بها. هم عندهم يعني مستنداتنا اللي بيعتمدوا عليها وورق وكل الأشياء اللي بتثبت الجرائم اللي نحن بنتحدث عنها. فنحن يعني يطول الزمن ولا يقصر الفهم عدم الإفلات من العقاب. تمت العقوبة بعد الآن، بعد أسبوع، بعد 70 سنة، في الآخر نحن كقانونيين نكون أرضينا ضميرنا وأرضينا نفوسنا وأرضينا شعبنا بأن نحن ما سكتنا عن الانتهاكات اللي حصلت له من جنرالات الجيش سواء كان حميدتي أو برهان.
طيب لو انتقلنا لمحور آخر وهو المؤسسات العدلية خلال منذ اندلاع الحرب تعرضت لهجمات كبيرة، فكنا عايزين نعرف خلال رصدكم في محامي الطوارئ يعني حجم أضرار المؤسسات العدلية قدر شنو في الحرب دي خاصة في الخرطوم والولايات المتأثرة الأخرى.
بالنسبة للخرطوم يعني ما في مؤسسة موجودة هناك ما اتضررت، الماء اتحرق أو ماء اتقصف اتعرض لنهب وسرقة مقننين، يعني أم درمان كل المجمعات اللي فيها جزء منها اتحرق وجزء منها اتقصف وجزء منها اتسرق. آخر مجمع أمس تم تصويره لنا رأس الجهاز القضائي في أم درمان دي تم قصفه وحرقه تماما، حتى العربات اللي حوالينه موجودة ده ما فضل فيه شيء. وقبل كده كان يتعرض المجمع بتاع أم بدة، جمع الحاكم أم بدة للحرق، والمجمعات الموجودة في الخرطوم شرق والخرطوم جنوب دي اتسرقت، إضافة للمجمعات الموجودة في الجنينة، مجمعات المحاكم الموجودة في الجنينة والموجودة في الفاشر أيضا تضررت. ما في مؤسسة عدلية في الخرطوم واقفة على حيلة، يا اتسرقت يا اتقصفت يا اتحرقت، وفي مجموعة منهم تدمرت البنية ذاتها، البنية التحتية حقتها يعني مبانيها ذاتها تهدمت. يعني المجمع بتاع محاكم الخرطوم سوري مجمع المحاكم بتاع أم درمان وسط دلت عنه وقع في الصينية حقت صينية الأثري، وهو بيجي بنهاية شارع 40 الشارع دي شهد مناوشات على المستوى اليومي ما بين الدعم السريع وما بين الجيش. شارع 40 كل المغزوفات البلهاون والبتقيلة كانت بتصل المبنى بتاع المحلية، المبنى بتاع المجمع حق المحاكم، فهي ذات هسي هتحتاج لوقت طويل جدا عشان ما نصلحها وعشان ما نأهلها عشان ما نخليها مؤسسات ذات بعينها عشان ما تقدر تاني تعود لتأدي دورها وتعود للخدمة في ظل السلم طبعا ما في ظل الحرب. يعني فنحن ما هنقدر ننتظر طيلة الفترة دي عشان ما نحن يعني نسكت على شكل الانتهاكات الممنهج الموجودة في درمان أو الخرطوم أو بحر.
طيب في وسائق طبعا في المحاكم دي زي تسجيلات الأراضي زي الملفات بتاعت القضايا، هل ده هيأثر على القضايا دي يعني على الوسائق دي خاصة الملفات بتاعت القضايا وسجلات الأراضي؟
أيوة نعم، وفي مستندات في الأساس اتسرقت عديل عبر الفلول وعبر منسوب النظام البايت للمجمعات المحاكم الموجودة في بحري ومن الحكم جنوب. الوسائق والمستندات والأوراق وأوراق القضايا اللي عندها ارتباط بمحاسبة منسوب النظام البايت الهاتف هربوا من السجون ديل أغلبها كمان تمت إبادتها أو تم السرقات وما موجودة. يعني المجمع بتاع الخرطوم جنوب الجنب أنا اتسرقت منه مستندات مهمة في المخازن حقت المحكمة زي الشيكات وزي تسمى معروضات وأمانة ونهبة. يعني فالشغل فيه جزء شغل موجه، يعني المقصود منه إنه مثلا المخازن دي تتحرق ولا تنتهي، في جزء منه شغل موجه عشوائي. كمان في الخرطوم بحري وشرق النيل دي أغلب المباني ذاتها من كراسي وترابيز، الحياة المؤسسات المكتبية يعني الأساس يطمنه وسرقته. يعني
طيب برضو ذكرت حاجة عن هروب المدانين، يعني الناس اللي كانوا محكومين بقتل الشهداء ومدانين وكم تمت محاكمتهم بالإعدام، لكن الآن كل الناس هربوا من السجون. الآن الممكن يحصل شنو بعد ما تنتهي الحرب دي؟ يعني كيف الناس ممكن تعالج الموضوع ده؟
الغرض منه إشاعة الفوضى في الخرطوم. وهذا اللي حصل بالضبط. الخرطوم الآن فيها هجين من الانتهاكات، انتهاكات بترتكب بواسطة المجرمين ومرتادي الإجرام ومرتادي السجون اللي هم ذي الناس اللي كانوا في السجون، قرابة 8000 مسجون الآن موجودين في فضاءات الخرطوم يذهبوا ويختصبوا ويسرقوا ويقتلوا دون أي زي ما بقولوا مقابلة أو مواجهة، لأنه ما في شرطة قائمة بواجهة هناك. وده بيصاعد الانتهاكات اللي بتجي من الدعم السريع والانتهاكات اللي بتجي من الجيش. ده الكل لون هجين الآن موجود في الخرطوم. الخرطوم شايعة فيها الفوضى بوجود الناس ده هناك، عشان كده انتشرت جرائم السرقة بطريقة مخيفة، خصوصا في مناطق جبرة ومناطق بيت المال ومناطق شنبات والعزبة وإلى آخر.
خصوصا القتل قتلة الشهداء أيضا هم طليقين الآن، فديل يمكن معالجة موضوعهم كيف بعد انتهاء الحرب؟
دي حاجة بتبقى سابقة لأوانا. في الأساس الناس مفترض يكونوا أصلا في السجون، طالما خرجوا من السجون لا بد من إنه الناس تشوف الآلية الآلية الصحيحة لإرجاعهم للسجون، ونصلح المؤسسة العدلية كلها ككل عشان ما تقدر تقوم بواجبه وتأديه، بحيث إنه نحاول زي ما بقولوا نرجع المؤسسات ونجري المحاكمات وإلى آخره. يعني.
في ختام هذه المقابلة بنشكر الأستاذة المحامية رحاب المبارك عضو محامو الطوارئ على الإفادات المهمة اللي قدمت لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. انعقد لقاء تشاوري للقيادات السياسية وبعض قيادات الكفاح المسلح من دارفور في لومي عاصمة توغو في الفترة من 23 إلى 24 من شهر 7 الجاري. وكان الهدف من اللقاء التشاوري هو إتاحة الفرصة لقيادات دارفور لمناقشة تداعيات الحرب الجارية الآن بين قوات الدعم السريع والجيش على دارفور والسودان عامة، وبلورة أفكار تفضي إلى اتخاذ موقف محدد حيال درء تأثير الحرب على تماسك المجتمع في دارفور وإيجاد حل جذري للأزمة السياسية بالسودان. شارك في هذا الملتقى بعض الشخصيات المعروفة والبارزة، منهم محمد حسن التعاشي عضو مجلس السيادة السابق، ونصر الدين عبد الباري وزير العدل في حكومة حمدوك. في هذه السانحة نلتقي بالدكتور نور الدين أبو بكر أو نوري أبو بكر، وهو رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، ليتحدث إلينا حول الملتقى وأهم ما خرج به. فنستمع للدكتور نور الدين أبو بكر الرئيس أو رئيس اللجنة المنظمة للملتقى.
في الحقيقة هو اجتماع تشاوري بضم مجموعات كبيرة جدا من أبناء دارفور، قيادات سياسية وبرضو بعض قيادات حركات الكفاح المسلح. ونحن الغرض من الاجتماع أساسا عشان نجتمع مع بعض ونتفاكر ونلقى طريقة في إننا نتعامل كيف مع تداعيات الحرب اللي قامت ما بين قوات الدعم السريع والجيش في 15 أبريل. الأجندة بتاعتنا طبعا نحن مركزين على دارفور، لأن هي كلنا أبناء دارفور، ونحن كلنا نعرف إنه دارفور هي المنطقة الوحيدة اللي تأثرت بالحرب، يعني التأثير بتاع الحرب على بقية السودان دارفور هي أخذت الجزء الأكبر منه يعني. وأحداث بتاعت الجنينة هي كانت يعني في قمة الأجندة بتاعتنا. الأهداف الرئيسية والهدف الرئيسي هو ده، النتائج المرجوة نحن متوقعين إنها أن نخرج بها، إننا نضع خارطة الطريق أو خطة عشان نجنب دارفور من الانزلاق في وتون الحرب الأهلية الشاملة، على الرغم من إنه بوادير بدأت تظهر. والشيء الثاني نفتح ممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية، وفي ومن خلال ده نحن حقيقة تداولنا المسألة بتاعة استخدام المطار، مطار سبيرة في الجنينة ممكن يستخدم كمطار لإنزال المساعدات الإنسانية. وطبعا زي ما انت عارف المطار بيسيطر عليه قوات الدعم السريع، ونحن في داخل الاجتماع عملنا اتصالات مع قيادات قوات الدعم السريع، وهم حقيقة أدونا سفرونا خير، قال لنا احنا ما عندنا مشكلة ممكن نستخدم المطار لهذه الأغراض. الحاجة الأساسية الثانية المهمة فيما يختص بمسألة موضوع الجنينة، إن السلطان بحر الدين هو حقيقة يعني زي ما انت عارفة هو مشى تشات لأنه المشاكل اللي حصلت في داخل الجنينة. ونحن برضو واحدة من الأشياء اللي تداولناها إنه عايزين بمساعدة كل السلاطين وكل الشرطايات وكل النظار بتاع دارفور يتموا مع بعض ويساعدونا في إنه يرجعوا لنا السلطان، لأنه هو السلطان منطقة كبيرة ولازم يرجع. ودعم السريع هو وافق على إنه يفتح ممرات آمنة له للرجوعه إلى داخل الجنينة وتقديم الحماية له يعني في داخل الجنينة برضو في نفس الوقت. المسألة الثالثة اللي نحن برضو ناقشناها إنه لازم نحن نعمل مع بقية مكونات الشعب السوداني ودارفور بالتحديد على أساس إنه نلقى طريقة لإن نوقف الحرب، لأن هي الحرب مدمرة، ونشتغل مع كل الناس في ذلك الاتجاه. الشيء الأساسي والأخير اللي هو اللي قدمناه المسألة بتاعت إنه الحرب دي ما تقيف، وهي الحرب دي تقيف ووقفتها لازم يكون مربوط بإننا نحن نلقى لنا حل ناجع وشامل لأزمة السودان اللي نحن ورثناها من المستعمر، وبدت منذ الاستقلال ودخلت البلد في حروب على أساس إنه نلقى حل ناجع يخاطب جذور الأزمة، الأزمة ذات السودانية. وإحنا على أمل إنها الحرب دي تكون آخر حرب، هي وصلت المركز وده كان شيء متوقع، لكن هي مسألة كانت مسألة زمن. لكن مدام هسه هي الحرب مستعرة ومستمرة عشان نجد حل لازم نخاطب جذور الأزمة ذاتها يعني من أولها، عشان في النهاية نكون السودان على أسس جديدة، السودان على أسس جديدة، وسودان يسعى الجميع، وسودان اللي بيحترم فيه الدولة تحترم فيها حقوق وواجبات كل السودانيين من غير تمييز من هم يعني هم جو من وين ولا جنسهم شنو ولا لغتهم شنو ولا ثقافتهم شكلها كيف. الأشياء الثانية برضو مسألة العدالة، مسألة العدالة نحن برضو تكلمنا عنها، العدالة هي مهمة جدا بالنسبة لنا، ولا بد في إننا طلبنا من الطرفين إنهم كل واحد فيهم يعمل لجان بتاع التحقيق منفصلة، وإحنا برضو بالنادي بإن تكون في لجنة تحقيق مستقلة بالإضافة للجنتين ديل، على أساس إنه نعرف الانتهاكات التي ارتكبت في منطقة الجنينة بالتحديد. وبعدين ده بشكل مختصر يعني، على الرغم من إنه التوصيات النهائية لسه في طور الصياغة، لكن نحن نتوقع إنها تطلع في خلال هذا اليوم، ومجرد ما تطلع نحن بننشرها للإعلام، وأنتم بتصوركم صورة حظر الطيران. حظر الطيران ما ناقشناه بشيء يعني مفصل، لكن تكلمنا عنه، وده واحدة برضو من الأشياء اللي نحن برضو خدتنا في الأجندة، لكن يعني أشرنا لها، لكن حظر الطيران بالتحديد نحن ما تكلمنا عنه بشكل مفصل، لكن دي جزئية مهمة جدا، ونحن بنشتغل يعني حتى اللجان، في لجان تكونت من داخل المؤتمر ذاته، وهذه اللجان عندها الصلاحية في إنها يعني تواصل في صياغة مخرجات زيادة، على أساس إنه الناس المؤتمرين، وإحنا على اتصال بالناس المؤتمرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. أنا ما أقدر أخش في تفاصيل أكثر من كده، وفي النهاية هم ممكن يدوا آرائهم يعني، لكن الأشياء اللي أنا ذكرتها هي دي الأشياء الأساسية المهمة، وقف نزيف الدم، وتجنب دارفور من إنها تنزلق في متون الحرب الأهلية، وفتح ممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية في داخل دارفور بشكل عام، بدل ما الإغاثات تجي من بورت السودان، نحن دايرين نلقى محل قريب، المطار موجود، احنا ممكن نستخدم المطار. تفاصيل استخدام المطار نحن لدينا موافقة مبدئية من قوات الدعم السريع، يبقى برضو محتاجين لانه يكون في تواصل مع الطرف الثاني، على اساس انه نضمن انه الطائرات اللي بتنزل تنزل بشكل سيف، وما تحصل فيها يعني ما تحصل فيها مشاكل ثانية يعني.
تمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي قدمنا لكم فيها حديث للدكتور نور الدين أبو بكر، رئيس اللجنة المنظمة للقاء التشاوري للقيادات السياسية وقيادات الكفاح المسلح الدارفورية، اللي انعقد في الفترة من 23 إلى 24 بلومي، عاصمة دولة توغو. أنا بشكركم وبشكر نور الدين، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، في هذه المقابلة مع مبادرة السودانيين في النرويج، والذين ذهبوا إلى الدار التشادية لتقديم العون للاجئين هناك. في البداية بنقول مرحبا بك يا أستاذ محمد حجار في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل مبادرتكم.
مرحبا بك يا الأخ، ومرحبا بكل المستمعين في راديو دبنجا. أنا الآن موجود في منطقة أدرا في شرق التشاد، في مكان اللاجئين السودانيين، ونحن في رابطة دارفور بالنرويج قمنا بمبادرة لمساعدة اللاجئين الموجودين في أدرا، وأنا جيت الآن موجود هنا ولقيت الوضع كارثي جدا. قبل ما أتكلم عن الوضع هناك، فنحن مبادرتنا هي عبارة عن مساعدات يعني، لأنه نحن سمعنا أن الوضع هنا طارئ ومؤسف جدا يعني، الأوضاع سيئة شديد، فالناس كانوا بحاجة لكل شيء بمعنى الكلمة، كل شيء هم بيحتاجوها كمساعدة، فنحن جمعنا بعض القروش وجينا هنا عشان نشوف الوضع بعيننا. تواصلنا مع بعض الجمعيات والمبادرات الوطنية المحلية هنا في تشاد، وصحروا لنا كل شيء طبعا في الطريق، وحتى بعد وجودنا هنا في تشاد، فعبرهم نحن قدرنا وصلنا المرحلة الثانية اللي هي قابلنا اللاجئين وشفنا وضعهم وفاجأنا يعني الوضع. كنا عارفين ومستعدين ان الوضع كان سيء، لكن الوضع كان أسوأ من السيء بكثير جدا، كمية الناس كانت كثيرة شديد. فعلى العموم نحن حاولنا نغطي جزء من احتياجاتهم حتى لو فترة قليلة جدا، ووجدنا ايضا ان الوضع الجانب الصحي صعب وقاسي جدا، الأطفال والنساء المرضى نايمين في الأرض، حتى يعني ما في مكان يعلق فيها الدريب وكل العلاجات، وحتى الطاقم الطبي المتطوع ومعظمهم من اللاجئين السودانيين الجايين من الجيران والشغالين في مستشفيات أخرى في دارفور جو هنا وطوعوا كأطباء طاقم طبي وحاول أن يكشف المرضى والمصابين الجايين من الجنانة وضواحي الجنانة، يعني هم معظم من مناطق مختلفة، ما فقط من الجنانة، مناطق مختلفة في دارفور، فحاولنا نغطي جزء من احتياجاتهم، ونحن اشترينا جزء كبير من الأدوية اللي ممكن يقضي الغرض في الأيام القادمة، وخاصة الأدوية بتاعة الملاريا وبقية الأدوات الطبية اللي هم بيحتاجوها، بالإضافة إلى أنه في انتشار كبير جدا للبعوض والملاريا والسحائي، الحرارة عالية جدا، فاشترينا جزء كبير جدا من الناموسيات، لكن ما زال انه الحوجة كبيرة جدا لانه ما في احصائيات او ارقام، لانه حتى الدولة ما قدرت تسجل عدد الناس القادمين، ولحد يوم الليل انا بعد وجودي هنا خلال الايام الماضية لقيت انه كمية من الناس ما زالت جاية، يعني اللي هو من كل المناطق، يعني ما فقط من الجنانة كذا، لكن بيجي عبر الجنانة عبر أدرة وبكونوا قادمين دائما، فما في إحصائيات، ما في أرقام الواحد يقدر يقولها بالضبط، لكن الأرقام أنا بسمعها هنا في أدرة بالذات قالوا حوالي 250 ألف شخص موجودين هنا، بالإضافة للناس الجايين بشكل دائم، وبالإضافة للأشخاص اللي تم نقلهم للمعسكرات دائمة إلى كفرون وإلى فاشينيه ومناطق أخرى هنا في أدرة.
طيب الوضع الغذائي بالنسبة للاجئين الآن في أدرة والمعسكرات المجاورة لها كيف؟
الوضع أيضا سيء جدا، الناس دي معظمها تركت كل شيء خلفها، وحتى النساء وأطفال يعني جو حفايا حكاية 35 كيلو متر دي فقط للناس الجايين من الجنان، فما بالك الأشخاص الآخرين جايين من منطقة من مناطق أخرى زي نفتة ومسترية، وأنا لقيت جزء كبير جدا منهم وقالوا جايين من مناطق الأطراف يعني خارج الجنان، فما عندهم شيء يأكلوا، ما عندهم شيء يشربوا، فبيحاولوا على الأقل يأكلوا وجبة في اليوم، وهم بيساعدوا بعض جزء منهم، وما في مكان يطبخوا فيه، ما موجود أي منظمات يعني تقدر تساعدهم، وأن كمية الناس كبيرة جدا، أنا شفت جزء من المنظمات حوالي أدرة وداخل أدرة هنا، لكن في أرض الواقع في الميدان هناك ما شايف أي جهة أنه قاعد تقدم أشياء بتاعت ماكل ومشرب، لكن هم بيحاولوا يعني، في سمعت أن في بعض المنظمات بيجي بتقدم الدعم وبعدها كان يتوزع على الناس، لكن الأوضاع سيئة جدا، ما في تفاصيل دقيقة لكل شيء، لأن الوضع أكبر من طاقة كل الناس، حتى المنظمات الدولية منها اللي كانت موجودة هنا في تشاهد اليونيسيف ومنظمة الانشير اللي هي المفاوضة العليا للاجئين كلهم موجودين، لكن يبدو أنه عملهم محتاج يعني وقت كبير لحد ما يرتبوا أوضاعهم ويساعد اللاجئين، أما الوضع الآن هنا وضع طارئ، الناس كتار جدا وهم بحاجة لكل شيء، يعني بمعنى الكلمة ما فقط الأكل ولا الجانب الصحي، لكن كل شيء، حتى المشمعات ما عندهم، الأمطار بتجي والأجواء يعني بالنهار بيكون سخانة كتير جدا، ومع الأطفال لما يكون ما عندهم يعني نعالي يلبسوها ويكونوا ماشيين حفايا في درجة حرارة عالية جدا فوق 30 أو 40، فوضع ما بتوصف، يعني ما فقط جانب الأكل هو المشكلة، لكن هي كل الجوانب فيها كارثة كبيرة جدا.
طيب بالنسبة لما يتعلق بالإيواء، يعني المساكن المؤقتة اللي بنوها ليها مول دائمة، وضعها كيف وهل مناسبة ليه؟
أنا شفت أمس في بعض السيارات جات نقلت جزء من الناس الموجودين في المدارس حوالي المخيم، وسمعت إنه العدد اللي بينقلوها تقريبا بيكون في حدود 7-9 ألف، المشكلة الكبيرة إنه يعني يتم نقل جزء من الناس الموجودة في المدارس، ومحاولة بقدر الإمكان أول شيء يعني يخلوا المدارس، الأشخاص اللي كانوا سكنوا في المدارس ويشيلوهم عشان بعد ذلك يجيبوا الناس الآخرين المستقرين شوية في المخيم والعاملين، لكن المشكلة الكميات كبيرة والناس ما زالت جاية بشكل عام، يعني وزي ما قلت إنه لما ما يكون في إحصائيات وأرقام، لأنه الناس لما جات في البدايات حسب التقارير المنظمات المحلية الموجودة هنا إنه الحكومة الشعبية في البداية من يوم 15 و16/6 من بداية الأزمة كانت بتسجل عدد الناس الداخلين، لكن في الفترة الأخيرة الناس بتدخل وبترجع وتدخل اللاجئين طبعا أكبر كبير جدا، فما بكون في أرقام، ما بتم تسجيلهم، يعني حدود فرحة إذا عبروا كل النقاط بتاعت التفتيش وبيدخلوا مباشر لأدرة، فده بيخلي إنه ما بيكون في إحصائيات الأرقام، كل الأرقام اللي بتكون أرقام تقريبية، هم شغالين في جزء من إنه يعني يحاولوا يرحلهم لمعسكرات بيكون وضع يعني افضل من المعسكرات الموجوده الان. المخيمات هنا بالذات الوضع سيء جدا, اما المعسكرات الدائمه والمعسكرات اللي يكون فيها الاجواء مهيئه جدا شويه اللي بيكون وضع افضل, لكن الكميات هنا كبيره جدا. فالبرنامج المشروع ده شكله حياخد وقت يعني اطول, ما موضوع من بيخلص في ايام قليله.
طيب هل قدرتوا تتواصلوا مع المصابين في المستشفيات؟ ولو قدرتوا تتواصلوا معهم او عندكم معلومات عنهم وضعهم كيف؟
ما انا زرت في عباشة في منطقه خارج عباشة 18 كيلومتر اسمها مداد, فهناك في مركز صحي سمعت انه في جايبين حكايه 83 شخص من المصابين خاصه اصابات خطيره يعني برصاصات وفي كسر وفي اشياء كثيره يعني مربوطه بالعظام. فمشيت زرتهم وتحدثت مع جزء منهم فلقيت اوضاعهم صعبه جدا لانه الجمعيه الوطنيه شغاله هنا في ارض الواقع وهم متحركين يعني ويحاولوا يتفقدوا الاحوال, لكن طبعا الشغل هنا اكثر من طاقتهم وكذا. فعدد الناس اللي انا لقيتهم هناك في ذاك في المركز في مرداد هم كتار يعني تم 80 شخص, لكن معظمهم مكسورين مثل ما قلت انه مكسورين الايادي والارجل ومصابين اصابات كثيره, فهم بيتلقوا العلاج هنا خاصه الجانب الصحي المتابعه هناك كويسه جدا, لكن عندهم اشكاليه في المعيشه ومحتاجين انه الناس يدعموهم من ناحيه الماكل والمشرب والامان كمان برضه. الشيء الجميل انه عندهم الامان يعني الحكومه الشعبيه موفر لهم الامان اللي هم بيحتاجوها كده. اما هنا في المخيم انا زرت امس المخيم اول الخيم اللي عملوها الاطباء اللي بيشتغلوا فيها الاطباء السودانيين. طبعا هي الخيم دي اتعملت عن طريق المبادره الاطباء السودانيين بالاضافه الى جمعيه قريب ودودانجا, ودي الجمعيتين بالاضافه للتعاون تعاون مع جمعيات اخرى يعني. فالاطباء دي هم كلهم سودانيين, معظمهم سودانيين اللي هو كانوا شغالين في المستشفيات وجو هنا طوّوا شغالين, لكنهم ناقصهم أشياء كثيرة جدا. حتى الخيمة اللي بيشتغلوا فيها يعني وضع فيها كارثة جدا, عبارة عن مشمع وجالسين تحته وبيشتغلوا يعني في تحت الشمس والحرارة العالية جدا, وما عندهم كهرباء وما عندهم أدوات طبية ما عندهم أي شيء. وهم بيحاولوا يعني بقدر الإمكان يسعفوا الناس حسب الإمكانيات الموجودة في الواقع.
طيب في النهاية هل عندك رسالة تحب توجهها للمجتمع الدولي للناس المنظمات الخيرين؟
والله رسالتي انه يعني الوضع او الكارثة دي كارثة انسانية كبيرة جدا واكبر من طاقات الحكومة الشادية واكبر من المجتمع الشادي واكبر من كل المنظمات الوطنية الموجودة هنا. فبالتالي لا بد من التحرك على المستوى العالمي, منظمات الكبيرة جدا تحتاج ان تتدخل فورا وتحاول تساعد الحكومه الشعبيه. الحكومه الشعبيه وفرت لهم الامان, اعطتهم الفرص انه يدخلوا الدوله من غير اوراق من غير كل شيء, لكن لا بد من انه خاصه انا بناشد السودانيين يعني انه يتحركوا الموجودين خارج السودان بالذات يحاول يساعد الناس هنا. الوضع هنا طارئ وحتى المنظمات الدوليه المجتمع الدولي بشكل عام يعني حتى اذا بيعمل التدخل فبإجراءات حسب المعلومات اللي سمعتها أنا في أرض الواقع. كمان دائما برنامج طويل جدا ولازم يقدموا يعني بروبوزل وبعد ذلك يجي فيها قبول ومعالجة, فعملية يعني بروسيس طويل فبيحتاج وقت. أما الوضع هنا وضع طارئ, أمراض منتشرة, ما الناس ما عندها حمامات, ما عندها ما تأكل, ما عندها ما تشرب, أطفال ماشيين حفاية في الشارع, فدي المشكلة الكبيرة, دي الأزمة الكبيرة. فلا بد من التدخل الفوري ومساعدة اللاجئين الموجودين هنا. يعني المشكلة الكبيرة إنه ما زالت الناس جاية بشكل دائم بشكل يومي بكميات كبيرة جدا, فبالتالي لا بد من المساعدة وإلا كمان الأزمة تكون أزمة أكبر ما هي موجودة الآن.
طيب شكرا جزيلا, شكرا جزيلا للإفادات المهمة.
شكرا, شكرا لكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاجهاض طبعا تعريفه ببساطه جدا انه تغيير الحاله بتاعت الفسحه من الحاله الطبيعيه للحاله اللينه، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى المويه. ببساطه جدا تعريف الاجهاض، بالاضافه الى انه عدد مرات تغوط او عدد مرات الفسحه في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اجهاض. يعني الفسحه بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيره، منها كائنات حيه اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا اللي فاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحده من الحيات اللي بتسبب لنا باسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضه بيسبب اسهالات. اذا ديل المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، ديل الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ طرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين يا جماعة من أخطر الحاجات اللي بتدينا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده احنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده، بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتدينا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شنو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا لأنه الإنسان يكون حي، إذا الموية بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحاجات اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة صحية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم الدواه برضو بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية. دي الخطورة بتاع الإسهال، وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذا كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من الموية صحية، موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال نتأكد إنه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول يغسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة زي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي بيقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال ويتواجد اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهال. إذا المكافحة بتاعت الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية، وتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإسهال بتاعت البيئة، عن طريق النظافة بتاعت المنازل، عن طريق الأطفال يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء دي من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحية، الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا الجماعة الدبليوسيهات دي، ما بمعنى انه خلاص دي الناس بيجوا ناس مثقفين وبيجوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليوسيهات، لا دي طريقة بتاعة الوقاية من الأمراض. يعني الدبليوسي ما تكلم حاجة كويس، الناس يعملوا نفير يحفروا لهم حفرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا غوطة أي زول استخدمه بعدها يغطيه. الجماعة دي من الحاجات الضرورية انه الدبليوسي ده يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحفروا دبليوسيهات في البيوت، دي طريقة بتاعة الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض الماضية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا هجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليوسيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليوسي الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها، دي من الحاجات الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار، الطفل لو جاءه إسهال وأي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل ليه وشي، يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده يجني، ما هي عبارة عن موية اتفقدت، إحنا نسقي الزول الموية قدر اتفقدت، ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي الدنيا، لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي شربات حقتنا العادية دي، الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي، ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل. وبرضه من الحاجات الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة اسمها أملاح تروية في البيت، طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور، ده ما كفاية، يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي، ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي، فيا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي اسمها المعالجة المنزلية للإسهالات، بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له، لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده. الشربات العادي بتاع كل يوم نجي نعمل له شربات ليمون، الشربات العادي اللي الناس بيشربوها نديبه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.